الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين والشافع المشفع يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى هذا اللقاء من لقاءات رمضان. ولا زلنا مع أحاديث رمضان. Dear brothers and sisters, you're welcome to this sessions of Ramadan. We are still with the أحاديث of Ramadan. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. الصيام جنة وحصن من النار. وفي رواية: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. The Prophet صلى الله عليه وسلم is saying the Prophet صلى الله عليه وسلم is saying that the fasting is a junna. A junna, ومعنى كلمة جنة أي وقاية. أي وقاية. جنة بمعنى وقاية. وأصل هذه الكلمة, the meaning of جنة is protection. And originally this meaning is, this word means to cover something. ومنها قول الله عز وجل إذا جن عليه الليل, جن عليه الليل في قصة إبراهيم لما جن عليه الليل, جن أي غطاه. As in the story of Ibrahim, Allah Ta'ala said, فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا. Meaning, when the night covered him, when the night covered him, when the night covered him, he saw a star, twinkling star. فمعنى الجنة هو الستر والحجب. So the meaning of جنة is covering and preventing and protecting. ومنه سميت الجن جن. And from there the jinn is called jinn. لأنهم يشترون من أعين الناس فلا يراهم الناس بينما هم يرون الناس. And that's why the jinn are called jinn, because they are protected from the sighting of mankind. So mankind cannot see jinn while the jinn can see mankind. ومنه أيضا سميت الجنة جنة لأن أشجارها تتلاقى وتتلاحم فتجن وتجن من فيها, تغطيه تحجبه. And that's why the Jannah is called Jannah, because the trees, the branches of the trees get into each other so to make coverage beneath it, so the light does not go through and no one can see what is inside. فالصيام يفعل كذلك، يمنع المسلم من النار، فلا تصل إليه لا بلهبها ولا بدخانها ولا بسمومها وحرها. And fasting does the same thing. It protects mankind from the fire, so nothing of it can reach him, nor the flame, neither the flame nor the smoke nor the smell or hot air. قال وحسن حصين من النار، حصن، والحصن هو بناء يحيط بمن فيه فلا ينفذ عليه الخصوم أو من يؤذيه، من يؤذي من بالداخل. And it is also a fortifier that protects whoever inside it, or a castle that protects whoever inside it, or a fence that also protects whoever inside it, so the enemies cannot get through to harm him, and nothing can get through to harm him. فهكذا يفعل الصوم يقي صاحبه من النار من لهيبها من سمومها من ريحها. And that's how fasting does and protects the person who practices fasting from the fire, from the flame of the fire, from the smoke of the fire, from the heat of the fire, from the smell of the fire. So nothing can get through this fence or castle or fortifier and harm him. Nothing can get through. ولذلك, and that's why ينبغي المسلم, Muslim must, أن يعتني بالصوم. Muslim must take care of fasting. فلا يفسده بالطعام والشراب والشهوة المباحة. So he does not invalidate his fast with the food or drink or the permissible sexual intercourse. فكيف إذا أفسده بما هو محرم أصلا وربار في destroys his fast and damages his fast by what is originally forbidden. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم, and that's why the Prophet صلى الله عليه وسلم said in the hadith, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Whoever does not abandon the false speech, then Allah has no need for him to fast and abandon his food and his drinks. ولذلك يا أحبتي في الله, and that's why, oh my beloved brothers and sisters, for the sake of Allah, ينبغي على المسلم الصائم أن يعتني بهذه الشعيرة العظيمة. The person, the Muslim who is fasting, must take care of this great ritual of Islam. وهذه العبادة القويمة, and this worship that sweats up the souls. ينبغي أن يعتني بها أيما اعتناء حتى تسلم له فلا تفسد. He must take care of it. So it does not get destroyed and damaged. فكثير من الناس فكثير من الناس يضيع عبادته and so many people destroy their worships ونبينا صلى الله عليه وسلم قد قال كما سمعتم في هذا الحديث الذي رواه أحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع أن الصيام جنة وحصن حصين من النار, وفي رواية أخرى وهو حصن من حصون المؤمن. And he sallallahu alayhi wa sallam said that the fasting is a protection and a fence from the fire. And another hadith, this hadith was reported by Imam Ahmad in his Musnad, hadith number 9197. And it's indicated by Albani in Sahih al-Jami' al-Saghir, hadith number 3,880. ولذلك نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا حسن الصيام وحسن القيام. وأن يحفظ لنا صيامنا من الضياع. وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه, إنه على كل شيء قدير بالإجابة الجدير. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والآن إذا كان عندكم أسئلة نأخذها بإذن الله. And now if you have any question we can, inshallah ta'ala, take. نعم, go ahead. نعم. هنا يقول السائل: أخت لديها الربو، فهي تعاني في رمضان، في هذا رمضان منه، هل لها أن تستعمل بخاخ الربو وقت الصيام، وهل هذا يفطر؟ The sister is asking. A sister has an asthma. She suffers from this during Ramadan. Can she use an inhaler during fasting? And does this break the day? نقول الجواب أن من كان يعاني من الربو أو انسداد الأنف فله أن يستعمل هذا البخاخ الذي يفتح الشعب الهوائية ويفتح انسداد الأنف، وهذا لا يفطر لأنه لا يصل إلى الجوف، وإنما هو رذاذ والشيء ذلك. This sister can use, or anybody who is suffering of the asthma or a blocked nose, they can use the spray, the inhaler, which to be used through the mouth for the asthma or the nose for the blocked nose. And this does not affect the fast, because this is only a type of gases. It's not a liquid like the drops. So the ulama say that there is no problem in using it, and no need for making up these days for one who used them. Wallahu a'lam. سؤال الثاني. The second question: the parents of a sister became kuffar. The sister began with practicing the Islam when she was 15 years old. She did not utter the shahada in front of two witnesses. She just said the shahada and her tashahud in the prayer, etc. Is this sufficient, or does she have to repeat the shahada in presence of two witnesses? تقول الأخت: أخت ارتد أبواها. وهذه الأخت كانت في يعني الإسلام والالتزام بأعمال الإسلام منذ أن كانت في 15 من عمرها، ولم تعلن الشهادة أمام شهود، ولم تتلفظ بالشهادة إلا في تشهدها في الصلاة، وهكذا في المواضع التي يكون فيها التشهد، فهل هذا كاف أو لا بد أن تعيد ذلك وتعلن الشهادة أمام شاهدين؟ نقول أولا، you say first، هل كان الأبوان مسلمين؟ Were the parents Muslims? Were the parents Muslims? وهل ولدت هذه البنت مسلمة؟ And was this girl born as Muslim؟ تقول الأخت: نعم، كان من الرافضة. Yes, they were Rawafid. والآن ترك الإسلام. And have they rejected Islam now? إذا كان من الروافض ومن غلاة الرافض الجعفرية الاثنى عشرية فلا يقال إنهما كفرا وارتدا لأنهما كانا كافرين منذ الوهلة الأولى، لأن دين الرافضة دين قائم على عبادة غير الله، والمستقر عندنا أنهم كفار، وبخاصة الجعفرية الاثنى عشرية، والمكارمة والعلوية النصيرية، وكثير من طوائفهم كفار بلا ريب. We say if they were Rafid, then we do not say that they have rejected Islam or committed apostasy because they were not Muslims at all. As for us, the Rawafid are kuffar, especially the Ja'fariyyah and Ashriya, the Makarima, the Alawiyyah, Nusayriyyah, and the like. وعلى هذا فإن هذه البنت تحتاج إلى إعلان شهادتها للمسلمين إن كانوا قد عرفوا أنها رافضية. وأما إن كانت منذ 15 سنة وهي مع أهل السنة ولا تأتي الرافضة البتة، فإن لا حاجة إلى إعلان ذلك مرة أخرى. We say that if this sister was with Ahl-Sunnah 15 years since she was 15 years old and practiced Islam upon the way of Ahl-Sunnah, and she never been with the Rawafid all this time, and she is known to the people in her area as a woman of Ahl-Sunnah, then she does not need to re-utter the Shahada in front of two witnesses. She does not need to do that. But if she was known that she was amongst the Rawafid, and she was always with the Rawafid, and she goes to their Husayniyat and Masajid, and she never comes to Ahl-Sunnah, then yes, she has to declare and utter her new creed, her new belief. Not only witnessing La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, but she has to free herself from the Rawafid and the way of the Rawafid. Because even the Rawafid, they say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, but they have their own beliefs about Ali, Fatima, Hassan, Hussein, Musa al-Sadr, etc., etc. So this is the answer of this question. Wallahu a'lam. Na'am, nima ba'dahu. آمين وإياه. نعم next. Everybody raising his hand, please prepare a question on your private text box. So you just copy it and paste it. Or send it immediately. طيب. الأخت خديجة بنت محمد تقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول A question from my sister إن شاء الله. تقول عندي سؤال من أختي إن شاء الله. لا بأس. تقول إن أختها تقول Yesterday I heard in a khutbah that in the grave everybody of mankind will be shown their place and their place in the heaven, place in the fire and place in the heaven, through two windows of something like a window. And they will be told to which of the two they are going. And I hear that on Yawm al-Qiyamah, mankind will be in a great distress and agony. Please correct me if I am wrong. Question: will this also be the case for those who have been shown that they will be going to the heaven? May Allah preserve you and protect you. Ameen. Ameen and you too. الأخت تسأل تقول سمعت في خطبة الجمعة تقول سمعت في خطبة الجمعة بالأمس أنه في القبر كل إنسان سيرى مكانه من النار ومكانه من الجنة ويقال له هذا مكانك إن كان من أهل الجنة أو إن كان من أهل النار. وتقول وسمعت أن يوم القيامة يكون الناس فيه في اضطراب شديد وخوف ووجل. تقول صوبوني إذا كنت مخطئة. والسؤال: هل هذا سيكون أيضا ستكون هي الحالة لمن يعني سيكون اضطراب يوم القيامة لمن أري في القبر مكانه من الجنة؟ نقول أما هذا الأثر والخبر صحيح. الشيء ذا ذس حديث الصحيح. وأما معناه حيث فهمتيه فخطأ. And the meaning you absorbed is wrong. وأما ما ذكرتيه عن اضطراب يوم القيامة فحق. And what you mentioned about the stress and agony on the day of resurrection is true. ولكن نقول when we say أن ما يكون في القبر خاص بحياة القبر لا يدرك في الحياة قبله ولا ينقض ما يكون في الحياة بعده. But we say that what is in the grave is special for that life, for that type of life, and it cannot be absorbed and understood in this our world life, nor that it is going to conduct the life after it. وعلى هذا فإن يوم القيامة سينسى كل أحد ما كان منه بسبب ما يرى من أهوال القيامة. And Abu Dhar will say that on the day of resurrection everyone would forget what he had or what he had been shown because of the crisis of the day of resurrection. And by that, وبهذا تجتمع النصوص ولا تختلف. And by that we can have the proper understanding for all the nusus and match them up so they don't differ. والله تعالى أعلم. نعم بعده next. نعم. الأخت هنا تقول حفظك الله وجزاك الله الجنة آمين وإياكم. تقول is it permissible to give zakah money to someone who attends a kuffar university and currently does not have enough money to pay for books, rent, food, etc. during his stay in that city? He might get a job after a while, but for now the money he has is not enough to last for a year. تقول هل يجوز أن نعطي زكاة المال لمن يدرس في جامعة تابعة للكفار وهو الآن لا يجد ما يكفيه من المال لشراء الكتب ودفع الإيجار وشراء الطعام وما إلى ذلك خلال مقامه في تلك المدينة، وربما وجد عملا بعد فترة، لكنه الآن لا يمتلك من المال ما يكفيه لهذه السنة الأخيرة أو ما يكفيه لسنة دراسية. نقول إن كان هذا مسلما، إن كان هذا الشخص مسلم، فنعم يجوز إعطاؤه من مال الزكاة لأنه من الفقراء في هذه المرحلة في هذا الوقت. So we say that if this person is a Muslim, then yes, it is permissible to give him from the zakah money because he is now at this time from amongst the fuqara. Wallahu a'lam. Naam. Agony of death. يا صاحب سكرات الموت، من أسميت نفسك سكرات الموت أو سكرة الموت؟ Anybody has a question ready, please post it. Raise it now. طيب نور البدر يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لم أرى السؤال. قول نور البدر أرسلت بالسؤال. يقول نور البدر there is a sister who has acid reflux and she drinks water during the تراويح صلاة. Is this permissible? تقول الأخت أن أختا عندها مصابة بالحموضة في المعدة، وهي تشرب الماء خلال صلاة التراويح، فهذا جائز؟ نعم جائز. في صلاة النافلة يجوز الإنسان يشرب، وقد كان السلف يشربون وهم يصلون التراويح أو صلاة الليل، خاصة إذا احتاجوا مثل هذه الأخت أن تكون عندها ما يدعو إلى الشرب، لا بأس، جائز إن شاء الله. Yes, it is permissible. The Salaf used to drink while they used to pray قيام الليل. Especially when there is a need like this, sister who is suffering from the acid reflux, then no problem to drink, inshallah. نعم. Next. ناخذ هذه آخر ثلاث أسئلة إن شاء الله. These are going to be the last three questions إن شاء الله. تقول هنا، يقول السائل أو السائلة: If a sister having long period and make wudu perform salat, wait for four minutes, okay. And now she wants to recite the Quran. Does she need to make wudu to the long period even though her wudu is not broken? الأخت تسأل تقول إنها مستحاضة فيما يبدو، وهي تتوضأ لكل صلاة، صلت وانتظرت 40 دقيقة وتريد أن تقرأ القرآن، فهل يلزمها أن تعيد الوضوء لطول المدة مع العلم أنها لم تنقض وضوءها؟ نقول بأن القول الصحيح قول العلم أن الحيض لا يمنع من قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في الحج: افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. والحاج يقرأ القرآن لا شك. We say that the proper opinion among the scholars that the woman in menses is not to be prevented from reciting from the Quran. As the Prophet صلى الله عليه وسلم told Aisha in Hajjah al-Wada', when she got menses, that she can do whatever the Hajj can do, except for that she must not perform tawaf, nor that she perform salah. And of course the Hajj can also recite the Quran. وعلى هذا فلا بأس ولا يحتاج أن تعيد الوضوء إلا لصلاة إذا دخل وقت الصلاة الثانية. أما إذا لم يدخل وقت الصلاة الثانية وأراد أن تتنفل فلا حرج أن تصلي بذلك الوضوء إن لم ينتقض. We say that it is not obligated upon her to make wudu again except for the next obligatory prayer. And she still can perform any optional prayers that is before the time of the other obligatory prayers. Wallahu ta'ala alam. Naam. أم شويخة تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: Is it permissible to send my zakat al-mal and fitr to my country where there are people who are in need, or do I have to give it where I live? تقول السائلة: هل يجوز أن أرسل بزكاة مالي وزكاة فطري إلى بلدتي حيث يوجد فقراء، أو أن أخرج في بلد الذي أقيم فيه؟ نقول: الأصل في زكاة المال أن تخرج في البلد الذي يقيم فيه الإنسان، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما وجهه اليمن: إنك تأتي قوم من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أن الله قد افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. نص أكثر العلم على أن هذا يعني أن بذات البلد، إلا إذا حصل اكتفاء في ذلك البلد ف تنقل عند إذن البلد المجاور وهلم جر. As for the zakat al-mal, as in the hadith of Mu'adh bin Jabal, when he saw Allah Sallam send him to Yemen, he told him that you are approaching people of book. So the first thing you call them to is Shahadatu Allah ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah. And if they accept from you that thing, then you tell them that Allah Ta'ala made it obligatory upon them to pray 5 times a day. And if they accept that from you, then inform them that Allah Ta'ala made it obligatory upon them to give out some charity taken from the rich ones of them and given to the poor ones of them. And most of the ulama say that the first place where the zakat to be spent is in the same city or town or country where the person is living. And then it goes out if there is sufficiency in that city or town. And then it goes to the next, the adjacent city or town or country, and then the far like that. نعم. وأما زكاة الفطر فالقول الصحيح أنها لا تخرج إلا في ذات البلد إلا إن كان هذه البلد ليس فيها فقراء على الإطلاق، فقراء مسلمين، فعندئذ تخرج يوم العيد وترسل إلى فقراء المسلمين، تخرج يعني في وقتها المشروع ثم ترسل إلى بلدان. وبعض العلم يقول يمكن تخرج من أول رمضان إذا كانت لا تعطى الفقراء وإنما تعطى الوكلاء، وكلاء المخرج أو وكلاء الفقير، وهو يأخذها إليهم حيث كانوا في الأرض. As for زكاة الفطر, علماء say that I must be in the same place where the person is having صلاة العيد. يكون في نفس المكان الذي يصلي فيه العيد. Except if there is a sufficiency, so the fuqara there do not need, or there are no fuqara in that town, then some of the al-ilm said that it must be given out in the same time, then in the proper time, in the designated time, and then after that to be transferred to where the poor people are. But some of our ilm said that it can't be given out even earlier than that, even from the beginning of the month, as long as it is given out to the representative of the giver or of the taker. Of the giver who is giving the zakat al-fitr, or the taker, the poor person. So the one who is representing them, zakat al-fitr can be given to. Na'am. So he delivered to where they are. Na'am. Wallahu a'lam. آخر سؤال, last question. نعم, agony of death, سكرة الموت. نعم, من أسمى نفسه بسكرة الموت يقول, the person who calls himself agony of death says, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعندي سؤالان, I have 2 questions. Please, فضلا, بارك الله فيك, آمين وفيك بارك الله. The first, الأول, is it correct that the دعاء اللهم لك صمت وعلى وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت is ضعيف؟ يقول هل هذا الحديث الدعاء اللهم بك صمت وعلى وبك آمنت لك صمت وبك آمنت نعم وماذا وعلى رزقك أفطرت, هل هذا ضعيف؟ ماذا يقول أينه؟ أيوة, وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت. يقول هل هذا الحديث, والسؤال الثاني, What is the explanation for the one who makes an oath but does not fulfill it? جزاكم الله خير. آمين وإياكم. أما عن السؤال الأول. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. أما زيادة وبك آمنت فأنا لا أعرفها. وأما الحديث بلفظ as for this يعني extra wording وبك آمنت, I really don't know this زيادة, I don't know زيادة, first time here. لكن اللهم بك صمت, اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت, فهذا حديث قد رواه أبو داود في سننه. أبو داود في سننه بسند, قال بعضهم أنه حسن. This hadith was reported by Imam Abu Dawood in his Sunan. And some said that it is حسن, it is good. ولكن قد ضعفه بعضهم, وهناك حديث أصح منه وهو ما أخرجه أبو داود أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وقد حسن إسناده الألباني. أشهد ذلك حديث سامو بار العلم said that this hadith, hadith that the brother or sister is asking about, it said that this hadith is not authentic. But there is other hadith which is authentic, where the Prophet صلى الله عليه وسلم says ذهب الظما, the thirst is gone, وابتلت العروق, and the veins become wet, وثبت الأجر إن شاء الله, and the reward is confirmed بإذن الله إن شاء الله. So this hadith is authentic. ولذلك ينبغي الأخذ به وترك ما اختلف فيه. So it is better for one to take what is agreed upon, يعني at least what is what's been named as good at least or authentic, than to take something which is not, or at least something that some of the ulama say it is daif. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.